بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ولا يعاتب من لم يقض حاجته وإلا لطال الأمر.
سبحان الله. إخوان الأكارم، الإنسان منا لا يمكن أن يجعل الناس يسيرون في عقل واحد أو برؤية واحدة أو بأدبيات واحدة. نحن الآن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نذكر أنفسنا ونذكر الناس، لكن هل نستطيع أن نجعل الناس جميعا على سوية واحدة؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا يكلم الناس في أشياء، لكن الناس لن يسيروا على طريقة واحدة، بدءا من البيت، الزوجة والأولاد. أنا الآن بمجرد ما سار البيت بالمجمل بالخط العريض بشكل جيد أقول الحمد لله، أما بعض الجزئيات والتفاصيل إن كانت من الحرام والمعاصي فإننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونذكر، ثم بعد ذلك انتهى الأمر. وإن كان في بعض الأدبيات أيضا نذكر بها، لكن عندما نعاتب في كل صغير وكبير وكل أمر وكذا ونبقى دائما على عتاب مع الناس، هذا أولا يقلل هيبة الإنسان عند من حوله، والشيء الثاني يجعل الناس في ملل دائم إذا كان الإنسان يعاتب دائما، والشيء الثالث يفقد هذا العتاب قيمته، وربما كان سببا للنفور من أقرب الناس إلينا. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، لو دقق الإنسان منا في نفسه، أنا لماذا أعاتب الناس إذا قصروا معي؟ أنا أعاتبهم لكبر في نفسي، يعني أنا لا أقبل أن يخالف كلامي، أنا لا أقبل أن أقول كلمة لا تسمع، أنا لا أقبل، ليه؟ أرى أن هذا يخل بمكانتي، إذن هذا شيء من ثمرات الكبر. وهنا أيها الإخوة يجب علينا أن نميز بين الأعمال التي يكون الإنسان بها، يعني أب عنده أولاد شيء طبيعي أن يتابع، إنسان مع الزوجة شيء طبيعي أن يتابع، إنسان له عمل إداري وعنده عمال وموظفون شيء طبيعي أن يتابع أمورهم، لكن المشكلة أن يكون الفصل بين ما يقبل وبين ما لا يقبل، بين أن نفعل ذلك من باب الحرص على الأدب والتربية وسير الأمور على الشكل الأفضل، وبين أن نفعل ذلك لحظوظ أنفسنا. يعني أنا عندما أتابع أمرا إداريا في عملي، أنا هذا الأمر أتابعه لينجح العمل، لا كبرا من نفسي ولا استصغارا لمن حولي، وإنما أفعل ذلك ليستقيم أمر البيت وأمر العمل، ولآخذ بيدي زوجتي وأولادي إلى الطريق الأفضل. لذلك إخوتي الأكارم، أتخير دائما الأسلوب الأفضل في إيصال هذا الأمر إلى الآخرين. طيب، الناس الغرباء هل أعاتبهم عند كل قضية؟ الجواب لا، لأن كل إنسان يتصرف بحسب عقله وثقافته، بحسب ميزانه، بحسب رؤيته، بحسب تربيته، بحسب يعني خبراته في الحياة. فبعضهم كبير وبعضهم صغير وبعضهم عالم وبعضهم جاهل، والناس مختلفون. لذلك أيها الإخوة، بالنسبة لعموم العلاقة مع الناس، الأفضل هو قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الإنسان منا أحيانا يكون في مواضع كثيرة معظما، في موقف ما أسيء الأدب معه، طيب خير إن شاء الله، يعني هذا تذكير لأنفسنا في أمورنا، يعني أنا دائما معظم، في هذا الموقف أسيء الأدب معي، طيب ماذا أفعل؟ هل أتشنج وأنزعج وأقف؟ لا، وإنما خلاص أمر مضى وانتهى، ابتلاء من الله عز وجل، وأستغفر الله تبارك وتعالى وأمضي في حياتي كأن شيئا لم يكن. لأن هذه الأمور لو وقف عندها الإنسان لضيع كثيرا من طاقاته وأوقاته وانشغالاته، وأصبح كل همه يعاتب هذا ويحاسب هذا ويراجع هذا ويصحح لهذا ويستوضح من هذا، وهذا من اللي قال لك وهذا من خبرك وكيف تحكي علي هيك وكيف تقول لي هيك، شغلة طويلة إخواننا. والمشكلة إذا انتهيت من هذه القضية تجد نفسك مع أمثالها وأمثالها في شيء لا ينتهي. لذلك إخواننا، بلغتك غيبة من فلان عم يغتابك، طيب خير إن شاء الله، مين فينا إخواننا يعني لم يغتاب؟ ما أحد. واحد الآن يعني بعث لك رسالة مراكزة، طيب خير إن شاء الله، أرسل له إيش؟ وخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. طيب هذه الأحاديث أيها الإخوة لماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قال أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تحلم على من جهل عليك؟ طيب هذه المعاني إخواننا لماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه هذا متوقع. والشيء الثاني، هذا هو الحل الأنسب في حياتنا كلها. طيب أنت الآن مع جيرانك، إذا كل ما صار مشكلة بدي أنا كبرها، معناه أنا بعيش دائما في مشاكل. على مستوى الأقارب إخواننا، إخواتك وقرايبينك، إذا كل مشكلة بنكبرها ونحاسب عليها ونتابع وليش قال وليش قالت وكذا، لك هذا شيء لا ينتهي، هذا شيء إخواننا لا ينتهي. والعاقل من استطاع أن يتجاوز كل هذه المسائل وأن يبقى سائرا في طريقه. أنت تركب سيارتك، الناس رأوا سيارتك، كل واحد صار يعلق تعليق، حلوة مو حلوة، قديمة جديدة، راكزة مو راكزة وما شابه ذلك. طب أنت يا ترى هل من المعقول كل ما حدا حكى كلمة توقف سيارتك تنزل لعنده وتصحح له وتحاسبه؟ لا، شو بتساوي؟ تبقى سائرا في طريقك. وهذه الكلمات لا تلقي لها بالا أصلا. أنت الآن إذا جاءك انتقاد في أمر سلوكي، أمر ديني أو دنيوي، سواء كان في خلقك مع الله أو مع خلق الله، أنا ماذا أفعل؟ أسمع هذا الكلام ثم أضع نفسي في الميزان، يا ترى هل أنا مخطئ أو مصيب؟ إذا كنت مصيبا الحمد لله، وإن كنت مخطئا ماذا أفعل؟ أستفيد من كلامهم أصحح الخطأ وانتهى الأمر. ما بساوي إعراض عن كلامهم دون أن أستفيد منه، يعني ربما تكلم بعض الناس كلاما حقا، فإذا أعرضت أنت عنه ولم تأخذ نصيبك منه ضيعت على نفسك يعني خيرا عظيما، ثم بقيت على خطائك وربما على معصيتك وربما على سوء أدبك. لكن نحن عندما نسمع كلام الناس وغيبة الناس وملاحظات الناس حتى لو كان قصدهم الإساءة، أنا ماذا أفعل؟ أنا آخذ كلامهم وأستفيد منه.
وإلا لطال الأمر، أي أمر المعاتبة، لأن كثرة المعاتبة ربما تجر إلى المقاطعة في المصاحبة.
سبحان الله.
ولا يعظ من لم يتوقع منه القبول إلا مجملا.
يا سلام.
أي تلويحا.
يا سلام. يعني نحن إخواننا الأكارم أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا الأمر أيها الإخوة ليس فقط الملاحظ فيه الشخص الذي يأمر وينهى. أنا الآن رأيت منكرا، طب أنا بعرف أنه هذا الشخص لو كلمته أنا لا يسمع مني ولا يستفيد، طيب أنا ماذا أفعل هنا؟ هل يعني ألقي الوعظ دون فائدة؟ هل أنا إخواننا أفعل ذلك وربما يستهان بالدين وربما يستهان بالوعظ وربما يستهان بالآيات والأحاديث وربما يستهان بي؟ طب هل أفعل ذلك؟ الجواب لا. طب ماذا أفعل؟ أنا أحاول إخواننا أن أنظر من الذي يستطيع أن يأمر بالمعروف هنا وأن ينهى عن المنكر وأن يسمع كلامه، فربما كان غيري أقدر على ذلك وأولى بذلك لمكانته العامة أو لمكانته العلمية أو لمكانته عند هذا الشخص الذي نريد أن نأمره بالمعروف أو أن ننهاه عن المنكر. يعني أنا أحيانا يقال لي أن فلان يعني فعل كذا، يا ريت تكلمه، أقول والله فلان أظن لا يسمع مني، قولوا لفلان يكلمه، فلان أقرب إليه مني، وبالتالي يعني هو أقدر على أن يعني أن يوصل الكلام إليه. أحيانا يأتي البعض يقول لي والله ابني كذا كذا، يا ريت تحكي لنا معه شوي. أنا بسأل شو مكانتي أنا عنده؟ إذا كان في محبة في احترام فالكلمة تفيد، إذا كان لا ما في محبة، ربما المحبة للآخر لغيري أو كذا، نقول نحن ليس المراد أن نتكلم فقط، بل المراد أن يؤتى بالمعروف وأن يترك المنكر، هذا هو المراد. فبالتالي نبحث عن الإنسان الذي يستفيد منه هذا الشخص
تحرزا عن تعصبه إذا وعظ تصريحا.
يعني أحيانا أنت بتكلم واحد بتكلمه بطريقة يعني عنيفة، هو ماذا يفعل؟ مسكين ما له مزكي نفسه وما عنده تربية نفسية، طيب ماذا يفعل؟ تقول له النصيحة وهي حق لا إشكال فيه، تذكر له الآيات والأحاديث، أنت تقدم له النصيحة بمحبة وشفقة ورحمة، لكن هو لا يراك هكذا، هو يراك متعالما عليه، يراك متعاظما عليه، يرى أنه صار صغيرا أمامك وأنت تريد أن توجهه كأنك الأكبر منه. تري أعوذ بالله، أنا ما قصدي، أنا ما عم بتكلم عن قصدك أيها المتكلم، أنا عم بتكلم عن عقل هذا الإنسان كيف ينظر إليك، لذلك ربما تكلمت بحق فرد الحق عليه، وربما تكلمت بنصيحة وأنت مشفق فتعصب هو لقوله وفعله وحاله ولم يقبل كلامك ولا نصيحتك، وربما عنفك وأساء إليك. لماذا؟ لأنه استكبر كما قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هلأ بعض الناس أخواننا تراه يتكلم بلك أخي ما على الرسول إلا البلاغ، يعني أنا الآن بتكلم هو يصطفل، أنا بقول له لا، نحن مطلوب منا أخواننا أن نبحث أيضا عن الفائدة من الكلام. أنا ليس المراد فقط أنني أريد أن ألقي ثقلا عن كاهلي وأن أقيم الحجة على الطرف الآخر، أنا مشفق، لذلك أنا أبحث عن الطريقة التي يعني يكون هذا الإنسان أقدر ما يكون على أن يسمع الكلام.
وقد قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي الموعظة الحسنة. ويحمده تعالى،
والله أحيانا يا أخواننا الإنسان منا يرى منكرا سبحان الله، لكن لو تكلمت أنت الآن ربما لأسأت لدينك ولأسأت لشخصك، وربما استهزئ بكلام الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر فقط عبارة عن أذى بالقول أو الفعل يعود إلى أشخاصنا يعني هذا الأمر كان محمولا، لكن المشكلة أن الأمر قد يتسع. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم ينبغي علينا أن ننتبه إلى ذلك، خصوصا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أو يعرفه غيره بالأسلوب غير الحسن، يعني أسلوبه غير حسن، أخي أسلوبه ما مقبول، فهو الآن ظاهرا يأمر بالمعروف لكن حقيقة هو ينفر من الدين، هو الآن يقول لك أنا أتكلم الحق لكن نقول له هذا الحق منك غير مقبول، ربما لخطأ منك في الأسلوب وربما لجهل الناس وخطأهم وتعصبهم. لذلك أيها الإخوة نحن ينبغي علينا أن ندرب أنفسنا أولا على الأسلوب الحسن، لا يكفي أن نقول الحق بل يجب علينا أن نتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نتخير الأسلوب الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك أن نتخير الزمان المناسب والمكان المناسب والحالة المناسبة. يعني إنسان الآن رأى رجلا مشغولا، رأى إنسان كذا، أنا متفرغ ما عندي شيء، أتيت إليه وهو مشغول وهو في عمل مزدحم، أردت أن أنصحه، هو لن يسمع مني. لماذا؟ لأنني أخطأت في اختيار الزمان، أخطأت في اختيار المكان. طيب ربما كان إنسان غضبان في ساعة غضب شديد وهو الآن منفعل، أنا أتيت بكل هدوء لأكلمه، هدوئي الآن ربما كان سببا لمزيد من غضبه، ومزيدا من النفرة عن كلامي. لذلك إخواننا يجب علينا أن نكون حكماء، ليس فقط في اختيار ألفاظنا، بل في اختيار المكان والزمان والحالة العامة والخاصة لهذا الإنسان. ويجب علينا أن نتخير الأمور الصحيحة وأن ننظر إلى الأولويات. يعني إنسان الآن جاهل، ربما لا بيصلي ولا شيء، رأيت منه خلل ببعض الآداب، ما هي حرام بتكلمه عن الآداب، هو تارك للفرائض؟ الجواب لا، وإنما نبدأ بما هو الأهم، وهذا أيضا مما يخطئ به بعضنا. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم نطالب الناس إذا جاءتهم النصيحة أن يقبلوها وأن يستفيدوا منها. وأن نذكر جميعا قول سيدنا عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي.
ويحمده تعالى إن رأى منهم كرامة، أي إحسانا وتعظيما وإقبالا وتكريما،
ما شاء الله،
ويكلهم إليه، أي ويترك أمرهم إلى الله سبحانه.
نعم.
إن رأى مكروها تفويضا إليه وتوكلا عليه. وقد قال تعالى في مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.